الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللحاضرين. وفي الباب 23، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى: قل هل وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوايا الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين، ولا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي.
ولا لا نبي.
لا
نبي.
لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي حتى على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال الشارح رحمه الله: قوله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن دخل من معالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد في الباب 23 على نسخة، والثاني 22 على نسخة. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب للرد على من قال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، ويريدون بذلك تبرير الشرك الذي يقع في الأمة. فأتى رحمه الله تعالى بما يدل على وقوع الشرك في هذه الأمة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الوثن يطلق على كل من قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من صنم أو قبر أو غيره، لقول الخليل عليه السلام.
الوثن يطلق على ما كان على كل من قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من صنم أو قبر أو غيره، هذا عام. وما كان على صورة فهو صنم، وما كان على غير صورة فهو وثن.
لقول الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، مع قوله: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قوله وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حيي ابن أخطب وكعب ابن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم ومحمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناد ونسقي الحجيج، ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا.
هكذا صنبور عندكم؟ راجع صنبور ولا صنبور؟ راجع. يعني المقصود أنه لا عمل له عليه السلام، والعياذ بالله. سيدنا الكفار،
قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى قوله: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.
وهذه الصفات الحسنة كلها اتصل بها النبي عليه السلام قبل البعثة، وأقرهم له بذلك، كما ذكرت خديجة رضي الله عنها زوجه رضي الله عنها خديجة بنت خويلد: يا رسول الله، لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكل الضيف وتعين على نوائب الدهر. ومع ذلك لما أرسل إليهم عليه السلام ودعاهم للتوحيد وحذرهم ونهاهم عن الشرك، قالوا ساحر، وقالوا شاعر، وقالوا كاهن، وقالوا مجنون، وقالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وهكذا من دعا الناس إلى الحق لابد أن يعلم أنه سيبتلى، وإذا ابتلي إن صدق لابد أن يصبر. يعني قبل البعث يقول الصادق الأمين، فلما بعث قالوا: محمد كذاب. وقبل البعث كان عقلهم وأرجحهم عقلا، ولما اختلفوا في وضع الحجر الأسود جاءوا به، بعد البعث قالوا: مجنون، يعني فاقد العقل. فهكذا من خالف أهواء الناس بالحق الذي يبطل أهواءهم وباطلهم لا بد أن يبطل. وهذا وقع لأكرم الخلق على الله هو رسول الله، بل إن هذا يزداد للمرء كلما ازداد إيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه لين ابتلي على قدر دينه، حتى يمشي المرء على الأرض وما عليه خطيئة. لابد أن نفهم ذلك أيها الإخوة. هذا الطريق لم يفرج بالورود والزهور حتى لأنبياء الله وصحبه، هذا طريق شاق يحتاج إلى صدق في سلوكه، وهذه أمانة عظيمة. أبت السماوات والأرض والجبال ما عظمتها أن تحملها، وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لا سيما في آخر الزمان مع انتشار البدع وضعف أهل السنة وقلتهم، هذا يحتاج إلى ثبات عظيم، صدق ويقين أنك على الحق، وإخلاص حسن ظن بالله ويقين بما عنده سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال رحمه الله: وقوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال البغوي في تفسيره: قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك، يعني قولهم: لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دين شر من دينكم. فذكر الجواب بلفظ الابتداء كقوله: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار. وقوله: مثوبة ثوابا وجزاء، نصب على التفسير: عند الله من لعنه الله وغضب عليه
على التفسير.
نعم،
نصب على التفسير في نصف التمييز،
نصب على التفسير: عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. فالقردة أصحاب السبت، والخنازير كفار مائدة عيسى. وعن علي بن أبي طلحة، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت، فشبابهم مسف قردة ومشايخهم مسف خنازير.
سر مشايخهم يعني كبار السن منهم. نعم. وهذا في نسخة، في نسخة يعني أنها مفسرة، لكن الأظهر أنها مميزة، لذلك يراجع النسخة المعتمدة، الظاهر أنها على التمييز.
ثم قال رحمه الله: وعبد الطاغوت، أي وجعل منهم من عبد الطاغوت، أي أطاع الشيطان فيما سول له. وفي تفسير الطبري قرأ حمزة: وعبد الطاغوت، بضم الباء وجر التاء. وقرأ
التاء الطاغوت، وعبد الطاغوت.
وقرأ ابن عباس وابن مسعود وابراهيم النخعي والأعمش وأبان ابن تغلب: وعبد الطاغوت، بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء. قوله: أولئك شر مكانا مما تظنون بنا، وضلوا عن سواء السبيل. وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشارك، كقوله: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قاله ابن كثير.
قال شيخنا حفظه الله: والمراد أحسن من هؤلاء، والمراد أحسن من هؤلاء من أهل النار. والطرف الثاني ليس له نظير، فليس له حسن. فأفعل التفضيل هنا ليست على بابها أن هذا أفضل من هذا، وإنما لما لم يذكر الطرف الثاني فهذا يدل على أنه ليس عندهم أي نوع حسن. فليس معنى ذلك أن أهل النار والطرف الثاني فيهم نوع حسن، لا، ولكن حسن الجنة عظيم، لا. فالطرف الثاني ليس له نظير، فليس له حسن مثل. نعم.
ثم قال رحمه الله: قوله عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ وهذا سياق مسلم. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن كل ما وقع من أهل الكتاب مما ذمهم الله به في هذه الآيات وغيرها لابد أن يقع جميعه في هذه الأمة، وهو الشاهد للترجمة.
نعم، هذا هو شاهد للترجمة. وإن إن كان الحديث في اليهود والنصارى أهل الكتاب، إلا أن العلماء يقولون ذهب القوم وبقينا نحن. كل تحرير من فعل من أفعال اليهود والنصارى في الكتاب والسنة فالمراد بهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه تنبيه على أمرين: الأول التحذير من هذا الفعل، يعني اتباع سنن اليهود والنصارى. وقول عليه السلام: خذوا الكذة بالكذة، الكذة هي رشد السهم، ولا بد إذا صنع الإنسان سهما أن يجعل ريشتيه متوازيتين حتى ينطلق بسرعة واستقامة. أما لو كانت أحداهما طويلة والأخرى قصيرة وكان فيها ميلان فإنه لا يستقيم أمره بالظن. الثاني أن هذا علم من أعلام النبوة، لأنه وقع تماما كما أخبر النبي عليه السلام. التقليد بالكفار واليهود والنصارى اليوم على أشد، حتى سبحان الله في طريقة إقامة شرع الله عز وجل والتمكين له تبارك وتعالى اتبعوا طريق اليهود والنصارى، فقاموا في مظاهرات واعتصامات وعصيان مدني شابه اليهود والنصارى والكفار. وهذه المظاهرات وذاك العصيان المدني والوقفات الاحتجاجية إنما هي أتتنا من بلاد الكفار، كما ذكر العلماء أنها ليست من الشريعة وإنما جاءت من بلاد أهل الكتاب، ومع الأسف أنهم صدروها إلى بلادنا وخلت بلادهم بلادنا. الآن هل يوجد مظاهرات في بلاد أوروبا؟ لا يوجد، إنما ملأت كل بلاد العرب استثنى الجزائر العشر سنين السوداء التي مروا بها لأنهم تعلموا واستفادوا، واستثنى أرض العلماء المملكة السوداء. ما عدا هاتين البلدتين كل البلاد فيها مظاهرات، فيها فتن واضطراب، لا حول ولا قوة إلا بالله.
ثم قال رحمه الله: قوله سنن بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم. قوله حذو القذة بنصب حذو على المصدر، والقذة بضم القاف وحدة القذف، وهو ريش السهم، أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه، تشبهونهم في ذلك كما تشبه قذة السهم قذة الأخرى، فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال الشفان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، انتهى.
وفي رواية: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن كان غيره؟ والنبي عليه السلام مثل بشيء صغير وهو دخول جحر الضب الذي لا يمكن أن يفعل، تنبيها على أن ما هو أعلى من ذلك سيقع، تنبيها على أن ما هو أعلى من ذلك سيقع. يعني حتى لو دخل جحر ضب، وجحر الضب صغير، وأيضا هذا الضب حيوان غبي جدا، من أغبى الحيوانات إن لم يكن أغبى، وهو يحب المطر، ويصيدونه في السعودية، يصيدونه، يسلط الكشاف على جحره، إذا سلطوا الضوء على جحره خرج، ظن أن هذا ضوء الذي يكون قبل الذي يقع قبل المطر من البرق ونحوه، فإذا خرج ويرشون الماء عند باب الجحر، فمن فرط غبائي يظن أن هذا مطر فيخرج، إذا خرج على باب الجحر لا يستطيع أن يعود للجحر مرة أخرى، هو أمام من شدة الغباء فيصيدون حينئذ. وهكذا أهل التقليد عندهم غباء شديد، يعني تكون القصة للشعر وتكون اللبسة للثوب شكلها ليس فيه أي نوع من الجمال. يعني ما الجمال في أن يحلق الشاب مقدم رأسه ويزف مؤخرة، أو أنه يجعل في لحيته خطا لأنه لصق شيئا أسود على لحيته، خط بمقدار نصف الإصبع، خط دقيق ربما لا يجاوز يعني نصف سنتيمتر. ولما قال لهم النبي عليه السلام وفي حديث ابن عمر عند البخاري في صحيحه، خالف اليهود والمجوس، حف الشارب وعف اللحى، إذا بهم يجعلون خطا في لحى. ولم يلتزموا أمر الرسول، وإنما جعلوا هذا الخط لماذا؟ لأن هناك الله أعلم أنه لاعبا أو ممثلا الذي يقلدونه في هذا الخط الذي خطوه في وجوههم بشعيرات من اللحى. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حفوا الشارب وعفوا اللحى، لم يتبعوا أمره ولم يلتزموا سنته عليه الصلاة والسلام. والآخرون شبهون بالمجوس فيجعلون اللحى قصيرا في أسفل الذقن ويحلقون أباقي ما على عارضين، هذا غلط. قال من فعل ذلك أجر ليس له أجر، بل هو آثم في ترك هذه اللحية بهذه الطريقة، لأنه لم يفعلها اقتداء بهدي النبي عليه السلام، وإنما تتبعا للكفار تشبها به. وأما عالم النساء والموضة واتباعهم للكفار فهذا شيء يعني شيء كبير جدا عند النساء. إذا كانت الجيبة إلى في هذا العام إلى نصف الساق جعلت نفسها، إذا ارتفعت إلى الركبتين ربما ارتفعت رفعت ثوبها فوق إلى فخذها إلى نصف الفخذ، تمشي هكذا في الشارع والعياذ بالله. الله جل وعلا قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. كان تبرج المرأة الكافرة في الجاهلية أن تظهر خصلة من شعرها وشيئا من معها. صارت النساء والعياذ بالله إلا من رحم الله منهن صرنا يعني في تبرج أكثر مما كانت تفعله النساء، ولا أعني بذلك أنهن صرن كافرات، ولكن هذه معصية عظيمة والعياذ بالله. صنفان من أمتي لم أراهما قط، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات. كيف كاسية وعارية؟ قيل ربما أنها تلبس لباسا شفافا يبدي ما تحت، كاسيات عاريات مائلات يعني في مشيتها، مميلات أي لقلوب الرجال إليهن، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة يعني البعير، تجعل رأسها شعر على رأسها كالبعير. لذلك حرم العلماء هذه التسريحة للشعر المرأة، أن تجعل رأسها شعرها من شعرها إلى أعلى كسنام البعير، تجمعه من أعلى، هذا غلط لا يجوز. وبعض النساء يفعلن ذلك مع البنات الصغيرات وهن ذاهبات إلى المدرسة، هذا غلط لا يجوز. هذا قد أفتى علماؤنا وشيخنا بأن هذا لا يجوز فيه تشبه بالحيوان. الله كرم الإنسان، ماذا يريد أن يكون كالبعير؟
ثم قال رحمه الله: قوله عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زواني الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة.
أهلكهم ولا أهلكها؟ أهلكهم ولا أهلكها؟
أهلكها. وإني أعطيتك
عندك يا محمد محمد شكرا نعم ولك هم هذا الظاهر وينظر يراجع هل هناك رواية معك الجهاز أنت عندك ولي هم نفس النسبة
وإني
يراجع يراجع نعم أهلك هم ولا أهلكها
وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لن يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي
هكذا تعبد لا يعبد
نعم ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف رحمه الله. قوله عن ثوبان هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه ونزل بعده الشام.
ولازمه يعني ملازم الرسول.
ولازمه هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه ونزل بعده الشام ومات بحمص سنة 54.
إيه ولازمه ولا لازمه؟
مش مشهورة.
يبدو أنه لازمه ونزل بعده الشام من الواو. نعم.
قوله زواري الأرض. قال أتور بشتي بشتي قال أتور
في فتح المدير أتور بشتي
قال أتور بشتي زويت الشيء جمعته وقبضته يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب صلى الله عليه وسلم وحاصله أنه طواله الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره. قال الطيبي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. قوله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال القرطبي هذا الخبر وجد مخبره كما قال وكان ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ذلك أن
من أوسع الكتب التي كتبت في دلائل النبوة كتاب دلائل النبوة البيهقي في أربع مجلدات وهذا من دلائل النبوة عليه السلام أن الأمر وقع كما أخبر تماما فاتسعت الفتوحات شرقا إلى أن بلغت بلاد الصين وغربا إلى أن وصلت إلى بلاد خنجر في أقصى المغرب ولم تتسع جهة الشمال والجنوب في بلاد أوروبا وفي بلاد إفريقيا وغيرها هذا يدل على صدقه عليه السلام وعلى أنه نبي يوحى إليه ولا يقول ذلك من كبر رأيه ونفسه عليه السلام نعم.
ثم قال رحمه الله
وهذا فيه يعني تهدئة لمن أخذ يخالف الشريعة من أجل التمكين لهذا الدين هذا غلط إنما الواجب عليه أن يلتزم الشرع حتى في الوصول للتمكين إلى دين الله سبحانه وتعالى لا أن يخالف أصول السنة بغرض التمكين فالأمة منصورة منصورة والدين منتشر منتشر وقف من وقف يطرق لا يمكن أبدا أن يصير نور الله. اللهم تم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الإنسان لا يخالف السنة من أجل يقول حتى يعني يحصل التمكين فيكذب من أجل وصول الكرسي أو يتنازل ويقرب بين الكفار والمسلمين وعقيدة الكفر وعقيدة الإسلام من أجل وصول الحكم. هذا غلط كبير، هذا سبيل الخذلان والهزيمة، ليس سبيل النصر وليس سبيل النصر والتمكين.
ثم قال رحمه الله: وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند والصين. ولما اتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه وأخبر به، ولا أخبر أن ملك أمتي يبلغه. قوله زوي لي منها يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول،
يعني زوي أو زوى.
قوله وأعطيت كنزين الأحمر والأبيض، قال القرطبي يعني به كنز كسرى وهو ملك الفرس، وقيصر وهو ملك الروم، وقصورهما وبلادهما وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغاية عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة، ووجد ذلك في خلافة عمر. قوله وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، هكذا ثبت في أصل المصنف بالباء، وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم وفي بعضها بحذفها. قال القرطبي وكأنها زائدة لأن عامة صفة السنة، والسنة الجذب الذي يكون به الهلاك العام. قوله من سوى أنفسهم أي من غيرهم من الكفار، من إهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا كما هو مبسوط في التاريخ.
نعم، فلا يمكن أن يقع إهلاك الأمة كلها على أيدي الكفار، وإنما أو يأتي سنة لعامة فتهلك، إنما هذا يقع في بلد دون بلد، ويكون العدو من الداخل أشد من العدو من الخارج كالمنافقين. لذلك قال الله تعالى: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. هم العدو على الحقيقة الكفار، المنافقون أشد فتكا بالإسلام والمسلمين من الكفار الظاهرين.
ثم قال رحمه الله: قوله فيستريح بيضتهم، قال الجوهري بيضة كل شيء حوزته، وبيضة القوم ساحتهم. وعلى هذا فيكون معنى الحديث أن الله لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستريح جميع حتى يستبيح جميع ما جاوزه في البلاد والأرض أو حازوه في البلاد والأرض، ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبها وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا. قوله وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد
حتى يكون بعضهم بعضا. هذا صوت لا يوجد، اكتب قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسقي بعضهم بعضا. موجود
هذا مزيد بعدين مزيد بعد الذي خلاص موجود زي.
قوله وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد هكذا كما في الحديث ولا رد لما قضيت. قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا الظاهر أن حتى هنا للانتهاء الغاية أو لانتهاء الغاية أي أن أمر أمته ينتهي إلى
أن أمر أمته
أمته
أن أمر أمتي ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضا.
وهذا تعيشه الأمة اليوم صلى الله السلام والعافية، يهلك بعضهم بعضا وينقي بعضهم في بعض، حتى أنك ربما ترى مع الأسف يعني كافرا يعينك على بعض الأمور ومسلم متحزب ربما وقع في هذه الدعاء حتى في المساجد، لا حول ولا قوة إلا بالله في بناء المساجد، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، فيهلك بعضهم بعضا. نعم.
ثم قال رحمه الله قوله ورواه البرقاني في صحيحه هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 36 و300 ومات سنة 25 و400. قال ومات سنة 25 و400. قال الخطيب كان ثبتا ورعا لم نرى في شيوخنا أثبت منه أو أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التفسير كثير التصانيف، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. قوله وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين أي الأمراء والعلماء والعباد فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم كما قال
العلماء والعباد، لأنهم رؤوس الناس والناس تبع لرؤوسهم. ذلك حينما نرد على شخص من الرويبضة هو الرجل التافه الذي يتكلم في أمر عامة، يقول بعض الناس يقفون العصاة شارب الخمر والزنا يتكلمون في هؤلاء، نقول نعم إن خطر هؤلاء على الدين أشد من عاصي، لأنهم يلبسون على الناس الباطل باسم الحق والعياذ بالله. وهذا حديث الرسول وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين لأن خطرهم عظيم والعياذ بالله.
كما قال تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهواء،
يعني أما يكذب شخص عادي، لكن لما يجي واحد يعني صاحب لحية ويخرج على القنوات ويكذب لا شك أن هذا تأثيره في الناس أشد من تأثير غيره والعياذ بالله، لأنه محل قدوة. مثل الإنسان يراعي يعني إذا كان محل القدوة بين الناس لابد أن يراعي ذلك. نعم.
كما قال تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين، وقال ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وأمثال هذه الآيات كثيرة في القرآن. وعن زياد بن حدير قال قال لي عمر
هكذا حدير سراجة لأنها بالتصغير، قرأ الطالب بين يدي شيخنا حدير.
وعن زياد بن حدير قال قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي.
صدق أبو حفص من الله. يهدم الدين زلة العالم، اتباع الناس لتلك الزلة، كيف إذا كانوا قد تعصبوا حول هذا الشخص وجعلوه كأنه الرسول سبب كل أخاويله وأخاويله حتى ولو صادمت ظاهر الكتاب والسنة والعياذ بالله وإجماع العلماء. يعني الربا حلال حرام في سنة، السنة التي بعدها مباشرة حلال، سبحان الله، كالقطعان من البهاء وكأسراب الخطر يسيرون وراء والعياذ بالله.
ثم قال رحمه الله قوله: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة وقد وقع ذلك وما زاد الأمة كذلك، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وفيه ما هو حق كقتال أهل التوحيد لأهل الشرك بالله وجهادهم على تركهم الشرك، وقد من الله بذلك على من أقامه في آخر هذا الزمان للدعوة إلى توحيده، لكن أهل الشرك بدأوهم بالقتال وأظهرهم الله عليهم كما لا يخفى على من تدبر آيات هذا الدين في هذه الأزمنة.
وكان الشارح يقصد من؟ يقصد جده الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
قوله: ولا تقوم الساعة.
العجيب أن بعض الناس يقول الشيخ بن عبد الوهاب خرج على ولي الأمر في زمانه. نعم، الهاب خرج حينما دعا للتوحيد وحذر من الشرك. طيب انت ان كان هذا خروجا فخرجوا كما خرج ابن عبد الوهاب، ادعوا الناس التوحيد حذروهم من الشرك بالله، هذا لا علاقه له بالخروج. خروجوا ايها الجبلاء ونزعوا اليد من الطاعه وقال العلماء، وليس الدعوه للتوحيد والتحذير من الشرك. ففرق كبير بين امر الامراء بالمعروف ونهيهم عن الشرك وبين الخروج عليه، فالاول واجب والثاني محرم باجماع لا خلاف فيه. تقسيم الحكام الى ثلاثه اقسام: عادل يجب السمع والطاعه وعدم نزعه، وكافر يجب خلعه، ومسلم ولكنه ظالم فهذا يجوز الخروج عليه. هذا نقول لهم دلونا على هذا التقسيم. أما نحن أهل السنة فنحن حكام إلا حاكمين، حاكم مسلم وهذا له من السمع والطاعة، إلا في معصية الله فلا سمع ولا طاعة، ومع ذلك لا خروج عليه مهما بلغ من الفسق والمعصية كبيرة ارتكب أو بدعة غير مكفرة جاء بها لا يجوز الخروج عليه. وهذا هو موقف أحمد يظهر ذلك جيدا، وهذا موقف الصحابة مع الحجاج وعقبة بن أبي معيط وغيرهما من أئمة الجور والظلم، يحجون معهم ويجاهدون ويمنعون الناس من الخروج عليهم. من قال إن الحكام ثلاثة أقسام وجوز الخروج على الحاكم المسلم الظالم نقول له: أيها الجهول الجهل الجاهل، وبكل صيغ المبالغة في الجهل، نقول له: ائت بدليل من كتاب الله وسنة النبي عليه السلام أو أقاويل العلماء والسلف الصالح الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم بإحسان. ليس في السنة شيء من ذلك أبدا، إنما هو كافر أو مسلم. كافر يجوز نزعه، تنزع اليد من طاعته. مسلم عدل أم جائرا يجب السمع والطاعة له إلا في المعصية. ونرى الجهاد مع أئمتنا وإن جار، ونرى الجمعة والجماعة، صلون خلفهم الجمعة والجماعة وإن جار، ونرى السمع والطاعة للأئمة برة كانوا أم فجار إلا في المعصية. هذه أخوة السنة مبثوثة في مصنفاته، ولا كان يقبل مصنف صلى به ذلك. نعم. من أنكر السمع والطاعة أرفع صوته.
من أنكر السمع والطاعة
السمع والطاعة ولا نزع اليد من الطاعة؟ يبقى نزع اليد من الطاعة. فرق بين السمع والطاعة. نعم، له ألا يسمع ويطيع إذا أمر الحاكم بالمعصية، سواء كان هذا الحاكم ظالم أم عادل. الأمر المعصية ليس على ورثة، ولكن هل يلزم من عدم السمع والطاعة جواز نزع اليد من الطاعة؟ لا لا يلزم هذا أبدا عنده، وهذه المسألة إجماعية، ومن زعم فيه الخلاف فليأتي به. أما البشير الفرج أو ابن الزبير أو سعيد بن جبير أو محمد بن نصر أو غيرهم من الأئمة والعلماء، فهذا كله لا يمكن أن نضاهي به قول الرسول في حديث عبادة. ومن قلة الأدب عند هؤلاء التكفيريين أنهم يقولون نجمع بين فعل الحسين وقول الرسول، هذا بهتان عظيم. لا يجمع بين قول الرسول وقول أحد. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، والعلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وقول فلان. لا ينصب الخلاف بين قول الرسول وقول فلان. خرج كل ما يقولونه سعد بن جبير، محمد بن نصر، بن أشعث إلى آخره، حسين. لا نقول، وكيف أصلا نستشهد بشيء تاب من الحسين؟ لما سأل أين نحن الآن؟ قالوا في كربلاء. قال كرب وبلاء، وأراد أن يرجع فأبى عليه الأمير إلا أن يقتل فقط رضي الله عنه. نزع اليد من الطاعة هذه من أبرز سمة الفرج. كان الشخص يدعي العلم وقال الحاكم لا نسمع له ولا ننزع اليد من طاعته، فهذا يكفره. ولو قال لا هو مسلم، لكن لا هو مسلم ولكن ليس في عناقنا له بيعة. هذه المدرسة التنظيمية، مدرسة ياسر برهان، الذين قالوا أن الحاكم أخذوا يتلاعبون فترة ويقولون الحاكم ليس بكافر، ولكن ليس والد شر، وبعضهم يقول أنه كافر. والآن خرجوا عنا ببدعة منكرة عظيمة جديدة، وهي أن الحاكم موظف. موظف في أي موظف؟ أنا زي مدينة المدرسة، زي العامل اللي بيجلس في الشارع، عامل الزبالة، لما يغضب عليه رئيسه يقول له مع السلامة يا عامل، اترك العمل. هذا من العبث في دين الله سبحانه وتعالى. ونقول لبرهان وأتباعه من الشحات وغيرهم من تصدر على جهل الناس، ائتوا بدليل وائتوا برهان من كتاب الله أو سنة رسوله أو فهم للسلف على أن الحاكم يوما كان موظفا في الدولة. وخرجت المدرسة التكفيرية بالقاهرة لتقول إن ولاية محمد مرسي ليست ولاية مكتملة. ليه؟ يقولون لأن أهل الحل والحل والعقل لم يختاروا. وسبحان ربي العظيم، هذا شيء عجيب. نعم. ويخرج أحمد عمر الحازمي فيكفره، يقول فرح أهل مصر يعني بهذه الثورة، وما هو إلا أن ذهب طاغوت وجاء طاغوت. هكذا. وبدأ العلماء نقش في النزعة التكفيرية حتى على ولي أمر الجديد محمد مرسي. بدأ الكلام الآن، يعني لما منعهم من بعض الوزارات واكتفى أن أعطاهم وزارة البيئة، يعني يدهنوا الشوارع ويقلموا الأشجار ويكنسوا الزبالات، فغضب. قال إذن هو موظف في الدولة وليس حاكما يعني ولي أمر، إنه هو موظف في الدولة. يقول دلونا على هذا المصطلح عند السلف. أقاله أحمد، أقاله مالك، أقاله الشافعي، أقاله سفيان، أقاله ابن تيمية، أقاله ابن القيم، أقاله ابن باز، ابن عثيمين، الألباني، الفوزان، الرجل، قالوا أحد من العلماء أن الحاكم موظف في الدولة. يعني إذا بلغ 60 سنة مطلوب أنه هو إيه؟ يطلع على الناس. وإن محمد مرسي اقترب من 60 سنة، كم عمره؟
64
يعني طلع على المعاش. 60 طلع على المعاش من 64، أنه موظف في الدولة.
هذا شيء عجيب.
آية الله سبحان الله هذا الرسول آية الله الكميني لا هو ظهر أنه نوع استهزاء الله أعلم استهزاء
نعم شيخنا بارك الله فيك كان مرسي يعني ولي مصر هو ولي لغير مصريين مقيمين في مصر هنا
نعم نعم أفتى علماء ولا مشايخنا إذا كان الإنسان أمثالك ونحن في السعودية وأنتم أيضا في بلادنا هو ولي أمر شرع ولي أمر شرع يجب الاسم على ويطاع كل من كان تحت سلطانه وملكه الملك أو الحاكم فسواء كان من داخل البلاد أو خارجها يجب أن يسمع ويطاع له إلا في معصية الله سبحانه لو قلنا من جاء من الخارج ليس يعني لا يعتقد ولاية هذا فهذا قد يؤدي إلى فوضى شديد. واحد يستهزئ به طبعا طبعا هذا خروج نعم هذا خروج الذي يرسم صورة للحاكم يهزأ به هذا نوع من الخروج خروج يكون بالقلب باعتقاد كفره وليس بكافر أو باعتقاد إسلامه مع جواز الخروج عليه لأن يعني مدرسة الإسكندرية من 30 سنة طلع خرجوا على الحاكم ويعتقدون على ما أظهروه لنا والآن ظهر خلافه أنه مسلم ولكن ليست ولايته شرعية كيف مسلم وليس ولاية شرعية كيف تموت وليس في عنقك بيعة يقولون لا نحن بايعنا الشرك لنا والولايات في الحضر والإمارة في الحضر بدعة منكرة إلا من قبل ولي الأمر العام والحاكم العام والذي يقول هذا وزير كذا هذا وزير الطاقة هذا وزير البترول هذا وزير كذا وكذا أما الإمارة في الحضر فإنها بدعة كذلك الإمارة في السفر مع اعتقاد أن في عنقه بيعة هذا بدعة ولا يجوز إنما الإمارة في السفر إمارة طارئة فيها السمع والطاعة وليس اعتقاد أن في عنقه بيعة ليس هناك مبايعة لا نقول أنت توفيق أميرنا ونحن قد بايعناك لا ليس في عناقنا له بيعة لأنها إمرة طارئة تزول بزوال السفر لذلك أول ما ندخل مركز بدن نقول خلاص لا سمع لك ولا طاعة عليه احنا بقينا زي بعض يا رب كنت امد لحد قبل ان ندخل مركز بس
واذا عصي يا شيخنا في السفر
يعني هي بلد نعم
اذا عصي في المباحات امير السفر يعني.
لا مطلوب انه يطاع لذلك جعل الامير قال عليه السلام عند ابي داود بسند حسن قال عليه السلام ما من ثلاثه يخرجوا في السفر لم يؤمروا عليهم أحدهم إلا استحوذ عليهم الشرطة هذه الإمارة ليس فيها البيع وإنما فيها السمع والطاعة هذا أمر مهم جدا بيانه للناس وإن شاء الله في الجمعة سنبين هذه الأمور كلها إن شاء الله عند الرد على هذا الذي جاء إلى الخمسة وتكلم في بعض النساء من قول أصلا يقول أصلا هي فين الدولة الإسلامية والأحزاب أنا أعتقد أنها لا تجوز وأفتي أنها لا تجوز وكأنه أهل الفتوى ولكن في الدولة غير الإسلامية تجوز لذلك أنا أجوز الأحزاب يعني أنه يعتقد أن الدولة غير الإسلامية ولذلك خالف جواز الأحزاب والعياذ بالله فلسفة
ثم قال رحمه الله قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين الحي واحد الأحياء وهي القبائل وفي رواية أبي داود حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين وكم وكم
قوله هذا أيضا في الحديث لا تقوم الساعة حتى تلتصق أليات نساء دوس عند الحرس وصلنا من أبو الخيام نعم وهذا الشرك وهذه البدع والمعاصي والمنكرات إنما تنتشر بنور الدين وقبض العلم، لأن الله سبحانه وتعالى ثبت بين الأرض وتنقص الأرض بنور الدين. ونرجع إلى ما سمه العظيم. نعم.
قوله وحتى تعبد فئاما من أمة الأوثان.
فئاما.
وقوله حتى تعبد فئاما من أمة الأوثان، والفئام مهموس، الجماعات كثيرة، قاله أبو السعدات، وهذا هو شاهد الترجمة. وقد استحكمت الفتنة بعبادة الأوثان حتى إنه لا يعرف أحد من هذه القرون المتأخرة.
وإن قيل أن النبي عليه السلام قال إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش، فكيف يجاب عن ذلك؟ يقولون إن الشيطان لن يعبد، لن يعبد. قال عبد الشيطان أم لا؟ يوجد عبد الشيطان في بلادنا وغيره، يظهرون كل فترة من الزمن. ورسول يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب. نعم. هذا على ثلاث أقوال. العلم الأول إن الشيطان هو الذي يأس من ذلك. الثاني يأس أن تطبق الأمة على عبادة، على الشرك. الثالث أن هذا النص خاص بالصحابة.
حتى إنه لا يعرف أحد من هذه القرون المتأخرة أنكر ما وقع من ذلك، حتى أقام الله الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي أنكره ونهى عنه ودعا الناس إلى تركه وإلى أن يعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فرماه الملوك وأتباعهم بقوس العداوة، وأظهره الله بالحجة، وعز أنصاره على من ناوأهم، وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربها
بلا تنازلات، وإنما بثبات، ثبات في الجبال الراسية. ثبت الإمام رحمه الله وخرج إماما مجددا رحمة الله، ونشهد الله على حبه حبا جما، لأن غير محمد بن الوهاب، وصلى الله أن يجمعنا به. كم يشتاق الإنسان إلى ولا إلى إمام، صلى الله أن يجمعنا به مع نبينا في الجنة. كم يشتاق الإنسان، ألا تشتاق إلى شيخ الإسلام لترى وجهه المستنير في نصرة البدع والسنة وهدم البدع، وابن القيم وابن عبد الوهاب وهؤلاء الأئمة العظام رحمهم الله تعالى. نعم. أي منكر أنكرون؟ هل ذهب الإمام أحمد فأنكر على المأمون؟ المأمون سجنه واستدعاه وجاء له بابن أبي لؤاد ليناظره، ما فعل؟ هل أحمد رقى المنبر وقال يا مأمون قد ضللت لما قلت إن القرآن مخلوق؟ لا، فذلك هو الإمام نعم السنة، ما وقع ذلك. وهل علماؤنا أنكروا المظاهرات؟ هذا أمر قد انقضى من عقود عشرات السنين، فتواهم موجود، كيف لم ينكروا؟ أنكر. والثورات الجديدة أنكروها، والأحزاب الجديدة أنكروها. فأفتى الشيخ الفوزان حفظه الله بعدم جواز دخول حزب النور الذي سمى حزب النور السلفي بس، وهذا موجود على الشرق.
ثم قال رحمه الله وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربها،
ومغاربها
لكن من الناس من عرف ومنهم من أنكر، فانتفع بدعوته الكثير من أهل نجد والحجاز وعمان وغيرهم. فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة، جعلنا الله شاكرين.
آمين. جعلنا الحمد وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.